يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تطرقنا في الاجتماع السابق لمسألة التفسير وجرت المناقشة أو جرى شيء من المناقشة حول هذه المسألة فيما يتعلق بنوعية الصور المحرمة، وهل هذا التحريم خاص بالصور المجسمة أي التي لها ظل، أو إن هذا التحريم يشمل ما لا ظل له أيضا أي الصور غير المجسمة. كما أنه جرى البحث حول ما إذا كان التصوير المحرم يشمل الصور الفوتوغرافية أيضا عند من يقول بأن التحريم يشمل كما ذكرنا أو أشرنا آنفا الصور غير المجسمة. وتعرض بعض الإخوان في الاجتماع السابق إلى إشارة إلى كتاب الحلال والحرام للأستاذ الفرداوي، وبدأ أنه لابد من دراسة هذه المسألة من نفس الكتاب هذا ومناقشة الأدلة التي تعرض لها متمسكا بها في إباحة الصور غير المجسمة، بل وفي إباحة المجسمة منها إذا لم يكن المقصود منها تعظيم غير الله عز وجل. ويبدو أن هذا البحث الذي تطرق له الأستاذ يشمل بحوثا مفيدة ولكن ليس لها علاقة بموضوعنا المشار إليه آنفا، فلذلك فلعل من المفيد أن نتجاوز كثيرا من فترات الكتاب ما دام أنها لا تتعرض للموضوع المشار إليه آنفا، إلا إن كان الأخ السائل يرى أن ندرس الفصل من أول إلى آخره فلا مانع عندي. فما رأي عندك على اعتبار الصور غير مجسمة؟
طيب. ما يتعلق بنفس الصورة نصية ما نصية وشيلة.
يعني تريد بالعنوان صور اللوحات والنقوش أي الصور غير مجسمة. طيب. بس قبيل ذلك نقرأ بعض الفقرات مما عرض المؤلف مما له علاقة تامة بالموضوع. فهو في المثل الفصل يقول: الإسلام يحرم التماثيل، وحرم الإسلام في البيت الإسلامي أن يشتمل على التماثيل وأعني بها الصورة المجسمة غير الممتهنة. فقول غير الممتهنة خرج من التحريم الصور المجسمة الممتهنة. قال: وجعل وجود هذه التماثيل في بيت سببا في أن تفر عنه الملائكة وهم مظهر رحمة الله ورضاه تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تفاوير. متفق عليه. وهنا نقف قليلا لنلفت النظر إلى هذا الحديث الصحيح وما فيه من إطلاق التفاوير والتماثيل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير، ما قال مجسمة أو غير مجسمة، وإنما أطلق تماثيل. فالتمثال في اللغة هي الصورة سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة. ولعله يأتي في الكتاب بعض الأحاديث التي أطلق فيها لفظ التماثيل على الصور المصورة في الستارة. فالصورة المصورة في الستارة في تعبير الفقهاء ليست مجسمة، وفي رأي المصنف أيضا، ومع ذلك فيطلق عليها التماثيل. كان استعمال عربي قديم، فالتمثال ليس كما يتبادر إلى كثير من الأذهان اليوم أنه الصنم المجسم. لا، التمثال لغة عام من أن يكون مجسما، فهو يقوم مقام لغة ويكون الواقع ليس كذلك. فحرصا منه أن يروي ما سمع، يروي ما سمع إلا أن يشك فينكر الشك، كما رأيتم في هذا الحديث تماثيل أو تصاوير. والواقع أنه لا فرق بين اللفظين من حيث دلالتهما اللغوية. إذن فإطلاق اللفظ هنا يشمل المجسم وغير المجسم، كما أنه يشمل المجسم الممتهن والمجسم غير الممتهن، ويشمل غير المجسم الممتهن وغير الممتهن أيضا. لهذا الإطلاق إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير، هذا تعريف من عنده. يقول قال العلماء إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة لأن متخذها قد تشبه بالكفار، لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها، فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بيته أجرا له. هنا ملاحظة أو مناقشة للمصنف في قوله لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها. أنا أرى أن هذا التعليل خاص، لا سيما إذا نظرنا إليه من زاوية الصور الواقعة اليوم. فنحن نعلم أن الصور أصبحت عند الكفار الأوروبيين لا تعني تعظيم كل صورة، لا نشك أن هناك نوع من الصور يعظمونها، ولكن أيضا ينبغي أن لا نشك أن هناك صورا لا يعظمونها، وإنما هي أشبه باللعب والدمى كما يقال، وأشياء يلخبطون بها بيوتهم ولا يعنون من وراء ذلك تقديسا عباديا هو الشرك بعينه. نعم، صور كنائس. أما الصور التي توضع مثلا على القصور وأطراف البيوت وحواش الحدائق ومثل ذلك، فهذا لا يدخل في الصور التي يتخذونها تعظيما لها أو عبادة لها من دون الله عز وجل. وإذا كان هذا البيان واضحا وواقعا، فحين ذاك يكون التشبيه الذي يتشبه به المسلم بالكافر حينما يضع الصور في بيته يكون التشبه عاما في الصور التي تعظم من دون الله والتي لا تعظم من دون الله، لأن كل من النوعين مما يفعله الكفار. ولذلك فقول لأن متخذها قد تشبه بالكفار هذا صحيح، وتعليل التشبه لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها تعليل قاصر. والأولى أن يقال عليكم السلام لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم إما للتعظيم وإما للزينة، وهذا هو الواقع. وحين ذاك فأي مسلم اتخذ السورة أو السورة في بيته فهو متشبه بالكافر، ولكن هناك فرق كبير بين التشبه والتشبه. فالذي يتخذ صنما يعبده من دون الله فذلك شر تشبه على وجه الأرض بالكافر، والذي يتخذ السورة أو السور لا لتعظيمها من دون الله أو عبادتها وإنما للزينة كما قلنا فهذا تشبه أيضا، ولكن دون التشبه السابق. وعلى كل حال فمتخذ هذه الصور هو متشبه بالكفار مطلقا، وعلى ذلك فقول عن السلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة مطلقا، سواء كان هذه الصورة تعلم من دون الله أو يزين بها الدار، وسواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، هذا ما يؤخذ من إطلاق الحديث في قوله تماثيل أو تقاويل.
قديما قد يكون المشركون لم يكونوا يتخذون التطاير الا للتعظيم.
لا ليس كذلك، سياتي اشاره الى هذا. وحرم الاسلام، السؤال هنا من الاستاذ انه لعل المشركين الاولين كانوا لا يتخذون الصور الا الصور لتعظيمها وعبادتها من دون الله عز وجل، فاجبنا بالنفي، وان المشركين الاولين هم سلف المشركين الحاضرين الان. فكما ان هؤلاء يتخذون الصور من النوعين كما ذكرنا، فأولئك أيضا كانوا يتخذون الصور من النوعين، لا سيما وأن الصور جاء إلى العرب من بلاد العالم والفرس، ولذلك كان العرب إلى ما قبل ذاك الرجل الذي رآه الرسول عليه الصلاة والسلام،
عمر بن لحي الخزاعي،
هذا رآه الرسول عليه السلام يعذب في النار، لأنه كان أول من أدخل الأصنام إلى بلاد العرب، لأن العرب كانوا قبل هذا الرجل على التوحيد الذي تلقوه من جدهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم يبدو أنه زار هذه البلاد بلاد الروم يومئذ، فوجدهم على دين النصارى وغلب عليهم اتخاذ الأصنام لآلهتهم ومعبوداتهم من دون الله، فنقل الأصنام إلى بلاد العرب، فكان هذا جزاؤه أن عذب عذابا خاصا دون الذين اتبعوه على ضلاله في عبادة الأصنام. فالعرب كانت فيهم هذه الأصنام من النوعين، من النوع الذي يعبد من دون الله، ومن النوع الآخر الذي تزخرف فيه بيوته. وأكبر دليل على ذلك ما سيشير الحديث الذي سيرده المصنف مشيرا الى سببه، ولم يتعرض لعله مع الاسف السبب، فسنذكر هناك ان شاء الله السبب. الشاهد ان المصنف يقول: وحرم الاسلام على المسلم ان يشتغل بصناعه التماثيل. هذا في سياق المصنف لا يزال يعني التماثيل المجسمه اولا، والتماثيل التي تعبد من دون الله ثانيا. وهذا يعني قصر للدعوة لا يجوز في رأينا كما شرحنا وسيأتي زيادة. قال: وحرم الإسلام على المسلم أن يشتغل بصناعة التماثيل وإن كان يعملها لغير المسلمين. قال عليه السلام: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور، وفي رواية الذين يضاهون بخلق الله، متفق عليه. هنا ملاحظة، الحديث هنا يقول إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. إيش الإشارة هنا؟ هذه حينما يضع المصنف هذا الحديث في هذا السياق، أي في بحث تحريم التماثيل التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى، حينما وضع المصنف هذا الحديث في هذا السياق وفيه اسم الإشارة هذه الصور، لا شك أن القارئ إنما يفهم من أن الإشارة هذه في الحديث إنما تتوجه إلى هذه التماثيل التي يتحدث عنها المصنف، ألا وهي التماثيل المجسمة والتي عبدت من دون الله عز وجل. فهل الأمر كذلك؟ ليس كذلك. وهذا مما يؤخذ على المصنف حيث أنه قصر على إيراد متن الحديث دون ذكر المناسبة التي فيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. والمناسبة هي عند الشيخين الذين عزى المصنف إليهما هذا الحديث، فهما روياه في المناسبة الآتية: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة فرأى ستارا كراما فيه صور، زاد الإمام أحمد وغيره بالسند الصحيح فيه صور الخيل ذوات الأجنحة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يصورون هذه الصور. إذن اسم إشارة راجع أولا إلى التماثيل المجسمة، لا، وإنما إلى التي حيكت على القماش فهي غير مجسمة أولا. ثم اسم الإشارة هذه رجع إلى التماثيل التي عبدت من دون الله عز وجل وهي خيل ذوات أجنحة. الجواب لا، لقد علمت البشرية كلها أن الشرك وقع فيها من أنواع عديدة، فمنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد البقر. أما الخيل ذوات الأجنحة فالتاريخ لا يتحدث عنها إلا على أنها من الخيال الذي ابتكره الإنسان ومن القصص التي تروى في الإسرائيليات، كما جاء في حديث أبي داود من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت عندها لعب وهي صغيرة وفي بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فدخل عليها ذات يوم فرأى في بيتها لعب البنات، أي اللعب المتخذة من الخرق وهي تلعب بها مع بنات جنسها من سنها، ورأى الرسول عليه السلام في جملة ما رأى بين تلك اللعب صور تشبه الخيل ذوات الأجنحة، فقال عليه السلام لها مداعبا إياها: قال خيل ولا أجنحة؟ فقالت رضي الله عنها: ألم تسمع يا رسول الله أن خيل سليمان عليه السلام كان ذوات أجنحة؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصور اسم الإشارة يعود أولا إلى صور غير مجسمة، وثانيا إلى صور لم تعبد من دون الله عز وجل وإنما هي للزخرفة وللنقوش. فإذن الاستدلال بهذا الحديث بل حمل الحديث هذا على أن المقصود بالصور المذكورة فيه إنما هي المجسمة والمجسمة التي عبدت من دون الله عز وجل، هذا خلاف مقصد الرسول عليه السلام حينما ذكر هذا الحديث في تلك المناسبة. نعم.
وضحكه
دليل على صحته. لا صحة رواية. أما هذه الرواية الإسرائيلية تاتي غير ثابتة، فكما قال عليه السلام: إذا حدثكم هذا الكتاب فلا تصدقوه ولا تكذبوه.
لكن قالها في بعض البنات هذه المقالة الكرام. الحديث هذا قال في الكرام.
هذا
لا هذا طبعا
حديث مميز. هذا قاله في الكرام. وفي الكرام خيل صور خيل ذات أجنحة. وفي شخصة أخرى ذكر فيها أيضا خيل ذات أجنحة. قال: وأخبر عليه السلام أن من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بناسخ فيها أبدا، يقول البخاري وغيره. وهنا ترون إطلاق الرسول عليه السلام الصورة حيث قال: من صور صورة، وهذا التنكير يشمل المجسم وغير المجسم، ما له ظل وما لا ظل له أيضا. قال: الحكمة في تحريم التماثيل، ومن أسرار هذا التحريم وليس هو العلة الوحيدة كما يظن بعض الناس، وليس هو العلة الوحيدة كما يظن بعض الناس، وهذا تحفظ غير المصنف، وليس هو العلة الوحيدة كما يظن بعض الناس حماية التوحيد. ومن أسرار هذا التحريم حماية التوحيد والبعد عن مشابهة الوثنيين في تصاويرهم وأوثانهم التي يصنعونها بأيديهم ثم يقدسونها ويصفون أمامها خاشعين. هذا كما أشرنا آنفا يشمل أيضا الصور الأخرى، لأنها من صنعي ومن عملي واصطناع الكفار. وإن حساسية الإسلام من صيانة التوحيد إلى آخر هذا كلام لا خلاف فيه وهو جيد. قال: ومن أسرار التحريم لمسلم الصانع من الثان أن ذلك المصور أو المثال الذي ينحت تمثالا يملأه الغرور حتى لكأنما أنشأ خلقا من عدم أو أبدع كائنا حيا من تراب. وقد حدثوا أن أحدهم نحت تمثالا مكث في نحته دارا طويلا، فلما أكمله وقف أمامه معجبا مبهورا أمام تفاصيله وتقاطيعه حتى إنه خاطبه في نشوة من غرور الفقر تكلم تكلم. وظني فيما قرأت بأنه لما لم يتكلم حطمه شرط عقيم. ولهذا قال الرسول الكريم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. متفق عليه أيضا. وفي الحديث عن الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة. متفق عليه. وفضل عن ذلك فقد كان التماثيل ولا تزال من مظاهر أرباب الخلق والتناعم يملؤون بها قصورهم ويزينون بها حجراتهم. هل هذا خاص بالمجسم؟ هذا الكلام لم يذكره. هل هو خاص بالمجسم؟ عام يعني عام حيث الواقع، لأن قوله يزينون بها حجراتهم ليس من حيث الواقع خاص بالأصنام، الصور الزيتية والورقية والفوتوغرافية تملأ البيوت أيضا. فيتفننون ويستشنها من معادن مختلفة، وليس بعيدا عن دين يحارب الطرف في كل مظاهره وألوانه من ذهب وفضة وحرير أن يحرم كذلك التماثيل في بيت المسلم. وهنا لابد من وقفة على لحظة وهي قوله: وليس بعيدا على دين يحارب الطرف في كل مظاهره وألوانه من ذهب وفضة. قرن الفضة مع الذهب في التحريم ليس دقيقا، وإن كان مقولا في بعض المذاهب، أعني أنه ليس هناك في الشرع نهي عام يحرم الذهب الفضة كما حرم الذهب. الفضة تختلف عن الذهب اختلافا عاما من حيث أنها تباع ويحرم الذهب، ويلتقي مع الذهب في التحريم في صورة واحدة وهي الآنية، بقوله عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فالشرب في آنية الفضة كالشرب في آنية الذهب، ولكن إذا استعملت مثلا قلما كيلو من فضة من أوله إلى آخره فليس هناك ما يحرم عليك. وعلى عكس من ذلك، إذا استعملت هذا القلم من ذهب فهذا حرام عليك ما كنت رجلا، أما المرأة فيجوز لها ذلك. فإذا قرن الفضة هنا مع الذهب في التحريم إما ذلة فكر أو ذلة قلم. قال: وليس بعيدا على دين يحارب الطرف في كل مظاهره وألوانه من ذهب وفضة وحرير أن يحرم كذلك التماثيل في بيت المسلم. نعم.
خفيف عليكم بالفضة فلعبوا بها.
نعم. قم. أحفظ الأسئلة بكم الآن. نهج الإسلام في تخريج العظماء. ولعل قائلا يقول: أليس من الوفاء أن ترد الأمة بعض الجميل العظماء الذين كتبوا بأعمالهم صفحات مجيدة في تاريخها فتكون لهم تماثيل مادية تذكر الأجيال لاحقة بما كان لهم من قبل كما تنوى من مجد فإن ذاكرة الشعور كثيرة ما تنسى واختلاف الليل والنهار والليل ينسي والجواب أن الإسلام يكره الغلو في تعويم الأشخاص صف جيد يقرأ فيما بعد لأنه لا خلاف فيه أولا وليس له صلة لموضوعنا ثانيا ولكن هو يحسن هذا الفصل بقوله وإن كان لابد من الخلود عند الناس فليكن ذلك بإقامة تماثيل لمن يرى تخليد من العظماء والطريقة الفذة التي يرضاها الإسلام هي تخليدهم في القلوب والأفكار هذا هو النهي الصحيح وعلى الأسئلة بما قدموا من خير وعمل وما تركوا وراءه من مآثر الصالحات تكون له لسان صدق في الآخرين الرخصة في لعب الأطفال وإذا كان هناك نوع من التماثيل لا يظهر فيه قصد التعظيم ولا الترف ولا يلزم منه شيء من المحظورات السابقة فالإسلام لا يضيق به صدرا ولا يرى به بأسا وذلك كلعب الأولاد الصغار التي تصنع على شكل عرائس أو قطط أو غير ذلك من السباع والحيوانات فإن هذه الصور تمتهن باللعب وعبث الأولاد بها قالت أم المؤمنين عائشة كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتيني صواحب لي فكنا ينقمعنا يختفين خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بمجيئهن إلي فيلعبن معي متفق عليه وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوما ما هذا؟ قالت بناتي قال ما هذا الذي في وسطهن؟ قالت فرس قال ما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان قال فرس له جناحان قالت أول ما سمعت أنه كان سليمان بن داود خير لا أيها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وهو أبو داود والبنات المنصورة في الحديث هي العرائس التي يلعب بها الجواري والولدان وكانت السيدة عائشة حديثة السن في أول زواجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشوكاني في هذا الحديث دليل على أنه يجوز تمكين الصغار من اللعب بالتماثيل وقد روي عن مالك أنه كره للرجل أن يشتري لبنته ذلك وقال القاضي عياض إن اللعب بالبنات للبنات الصغار رخصة ومثل لعب الأطفال يقول المصنف وهذا رأي خاص ومثل لعب الأطفال التماثيل التي تصنع من الحلوى وتباع في الأعياد ونحوها ثم لا تلبث أن تؤكل فهذا مما لا نوافق عليه إطلاقا وقبل بيان السبب في ذلك لابد من إلفات النظر إلى دقيقة مر عليها المصنف مرا سريعا حديث السيدة عائشة كثيرا ما يختلط فهمه على بعض الناس بشيء لا يدل عليه هذا الحديث حديث لعب السيدة عائشة بالبنات شيء واشتراء الولي ولي البنت لهذه اللعب جاهزة مصنوعة من غير البنات شيء آخر لا سيما إذا كانت هذه اللعب التي تشترى إنما هي من صنع قوطة لا سيما إذا كانت هذه الصور المشترات تمثل عادات الكفار وتربية الكفار للبنات فهذا شيء وصنع البنات الصغار من خلق صنع داخلي للبنات الصغار من البنات لأجل التمرن على مبادئ علم تدبير منزل هذا شيء آخر وهذا الشيء الآخر هو الذي يدل عليه ليس شيء آخر هو الذي يدل عليه حديث لعب السيدة عائشة رضي الله عنها بالبنات لذلك فينبغي ألا نغتر بما يقال اليوم من أن حديث عائشة يدل على شراء ولي البنت للعب ليسير خاصة اللعبة التي عمت وطمت في بلادي
ومن دقيق فقه الإمام مالك رحمه الله أنه نبهنا إلى هذه الحقيقة، وقبل أن يرى مفاسد الصور التي تأتينا من أوروبا باسم لاعب الأطفال، قبل أن يرى مالك بكل عينيه رأى ذلك بفكره الثاقب، فطالما نقله المؤلف دون أن يعلق عليه شيء. وقد روي عن مالك أنه كره للرجل أن يشتري لابنته ذلك، فهذه هي حقيقة ينقل عنها تفسير الإمام ذلك هذه هي حقيقة ينقل عنها تفسير الإمام فشراءة اللعب للبنت غير سماحك لها بأن تصنع اللعبة بيدها. ولأمر ما أجاز الشارع الحكيم بعد أن حرم تحريما مطلقا الصور المجسمة بصورة خاصة، لأمر ما ولحكمة ما بالغة أجاز الشارع الحكيم صنع اللعب للبنات، ولم يسمح بأن يكون هذا الصنع من الخارج وأن يشترى أيضا من هناك. ولذلك فما ألحق به المؤلف بقوله ومثل لعب الأطفال التماثيل التي تصنع من الحلوى وتباع في الأعياد، هذا إلحاق خاطئ لا شك في ذلك من وجهين. الوجه الأول سبق بيانه أن هذه اللعب لا تصنع في البيت، فماذا تستفيد البنت من وراء ذلك؟ ثانيا الحلوى، هذه الحلوى ربما تصنع لها قوالب من نوع معين. وشيء ثاني أنه يقول في الأعياد، فمن الذي يصنع؟ أي أمة على وجه الأرض تصنع الحلويات المجسمة على صور طير وفرس وأرنب وما شابه ذلك؟ الأمة المسلمة أم الأمة الكافرة؟ لا يشك أحدنا أن هذه عادة ليست بعادة إسلامية. وحين ذاك يكون المصنف قد نسي ما ذكره في أول البحث من السر، من أن السر في عدم دخول الملائكة البيت الذي فيه صورة هو لأن الذي يتخذ الصورة يتشبه بمن؟ الكفار. فإذا نحن اليوم إذا أجزنا صنع الحلويات على الصور والتماثيل فإنما نتشبه بكفار، فهذا خطأ. وخطأ ثاني إلحاق هذا النوع من اللعب بلعب الخرق التي تظل وتستمر، أما هذه حلوى فيأكلها الولد ولا يستفيد منها شيئا سوى أن ذوقه يترعرع ويشب على الذوق الفرنجي الكافر، وأن يحكيها مع الصور منذ نعومة أنصاره، وهذا ما لا يريد الإسلام إطلاقا من المسلمين. نعم. نعم بس صنبط مما ذكرناه أولا قولك أنه في الحديث ذوات الأجنحة، الشارع لا يفرق بين ولد تصنعه البنت وبين فرس له أجنحة أو ليس له أجنحة، لأن المقصود هو أنه سمح للبنت أن تصنع شيئا من خيالها، لأن ذلك يساعدها كما قلنا في أول كلام على أن تتمرن على تدبير المنزل. أما أن تشتري أنت لها صنما فماذا تستفيد منه؟ لا لبس الخيط ولا دست في الخيط في سم الخياط، ولا خاطب شيئا، ولا صنعت عينا، ولا حاجبا، ولا أي شيء، وإنما قدم لها الصنم كما هو. فالإمام مالك راعى قاعدة، في الواقع هذه القاعدة من دقائق أصول الفقه، وقليلا ما يتنبه له كتاب العصر الحاضر. هذه القاعدة تقول ما كان على غير القياس فعليه لا يقاس. فعندنا نحن أصل في الصور، الأصل في الصور كما سمعت من بعض الأحاديث التي مرت بنا الإباحة للتحريم التحريم. حديث السيدة عائشة في لعب بناتها يبيح أن يحرم؟ يبيح. فماذا نفعل بالأحاديث المحرمة؟ نخصصها بحديث لعب البنات. فيكون لعب البنات الأطفال الصغار مستثنى من التحريم، أي خلاف الأصل، أي خلاف القياس. فما كان خلاف القياس فعليه لا يقاس. وبعبارة أخرى، إذا أردت مثلا أن تلحق ما فعله المصنف الحلوى التي هي صور، تريد أن تلحقها بلعب البنات أي بما هو مباح، فترى لماذا لم تلحق هذه الصور التي هي ليست لعب البنات، لماذا لم تلحق بالأصل وهو تحريم؟ الأصل أن كل فرع لا نجد عليه نصا يلحق بالأصل، لا يلحق بجزء مستثنى من الأصل لدليل خاص. وهذا ما غفل عنه المصنف وكثيرون من أمثاله جدا، أنهم كلما رأوا مشابهة شكلية بين مثلا أمر وأمر ألحقوه به، بينما هناك مشابهة كلية في الأصل فلم يلحقوه به. فقول من مالك لا يجوز أو يكره أن يشتري الرجل بابنته اللعب، هو لاحظ أن لعب البنات محدد النطاق في الإباحة. فأنت إذا أردت أن تشتري من خارج، فمن الذي يصنع هذه الصور من الخارج؟ البنات؟ أم البنت مثلا؟ لا، سيكون هناك ناس يتخصصون بصنع هذه اللعب، فتصبح مهلة محرمة في الإسلام. ولذلك لما جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه قال أنا مهلتي من هذه الصور، فماذا ترى؟ فروى له وعيد الرسول عليه السلام الشديد، وهو من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. ثم قال له إن كان ولا بد فصور ما لا روح له كالشجر والحجر وما شابه ذلك. قال قال
إن العلة في إباحة لعب البنات هي تفتي إما
فقط. أنا أرى أن تدعوا الأسئلة يا جماعة لآخر الدرس، لأن هذا الدرس يمكن يأخذ الوقت كله بل ولا يكفي هذا الوقت. لذلك فمن خطر له سؤال ومن عادته ألا ينسى فيحفظه في ذهنه، وإلا سجله في ورقه، ثم بعد ذلك إن فيها لنا فرصة أصغينا لأسئلتكم. التماثيل الناقصة والمشوهة، ورد في الحديث أن جبريل عليه السلام امتنع عن دخول بيت الرسول، امتنع عن دخول بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لوجود تمثال على باب بيته. ولم يدخل في اليوم التالي حتى قال له مر برأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة. رواه أبو داود والنسائي إلى آخره. وقد استدل فريق من العلماء بهذا الحديث على أن المحرم من الصور هو ما كان كاملا. انتبهوا لهذا البحث فإنه جيد. استدل فريق من العلماء بهذا الحديث على أن المحرم من الصور هو ما كان كاملا، أما ما فقد عضوا لا تمكنه الحياة بدونه فهو مباح. يستدرك المصنف فيقول: ولكن النظر الصحيح الصادق فيما طلبه جبريل من قص رأس التمثال حتى يصير كهيئة الشجرة يدلنا على أن العبرة ليس بتأثير العضو الناقص في حياة الصورة أو موتها بدونه، وإنما العبرة في تشفيهها بحيث لا يبقى منظرها موحيا بتعظيمها بعد نقص هذا الجزء منها. وهو على كل حال مع أن كلامه هذا جيد فهو لا يزال يربطه بالتماثيل المجسد مجسم ومعظم دون الله عز وجل. أما نحن فعلى أصلنا السابق من التعميم فنزيد عليه فنقول: العبرة في تغيير الصورة هو ما صرح به الرسول عليه السلام حتى تصير كهيئة الشجرة، أي تذهب معالمها وتصبح حقيقة أخرى كالشجرة. هذا التغيير هو الذي يخرج الصورة عن كونها محرمة. أما ما تفنن فيه بعض المتأخرين من القول بأن الصورة تغير بأبسط شيء، فهذا في الواقع من الانحراف الذي أصيب به بعض المتأخرين، مما يدخل في باب الحيل الشرعية. وطالما ذكرنا لكم أمثلة من مثل هذه الحيل التي يسمونها ظلما لأنها حيل شرعية وهي بلا شك حيل بدعية، فمن ذلك موضوع تغيير الصورة المحرمة حتى تصير مباحة. أشار المصنف إلى نوع من التغيير، وهو يعني أن تكون الصورة نصفية، تمثال نصفي. هل يعيش الإنسان هكذا؟ طبعا لا يعيش الإنسان بدون مصاري بدون بطن، إذن هذه الصورة جائزة. وهكذا تفنن بعضهم وتوسعوا فقال قائل: لو أن هناك صورة فخط عليها خط على العنق يمثل الدبح يعني أو القطع بالأحرى، فقد تغيرت الصورة، فهي بينما كانت محرمة قبل هذا الخط بذلك تصبح مباحة بسبب هذا الخط. وهكذا كلما تأخر الزمن كلما كثرت الفتن والحيل في استباحة ما حرم الله من الأشياء ومنها الصور، حتى قرأت بنفسي بحثا عجيبا جدا لأحد علماء الأزهر وفي مجلة نور الإسلام التي أصبحت في مجلة مش نور الإسلام، نور الإسلام القديمة التي كانت تصدرها مشايخ الأزهر ثم أصبحت بعد ذلك بعنوان مجلة الأزهر. نور الإسلام هذه كتبت نشرت مقالا في أحد علماء هناك حول هذا البحث تماما. أولا ذهب إلى ما ذهب إليه المصنف من أن الصور المحرمة هي المجسمة، ثم تسلسل في الموضوع فأراد أن يظهر الإسلام بالمظهر الذي يقبله المنحرفون عن الإسلام الذين يتهمون الإسلام بالجمود والرجعية ومحاربته للفنون الجميلة، فهو أراد أن يظهر الإسلام أنه ليس رجعيا وليس محاربا للفنون الجميلة. فبعد أن حصر تحريم الصور للمجسم في التماثيل والأصنام وقعنا مشكلة، هو في نفسه وقع في مشكلة، وهو يعلم أن الذين ينقمون على الإسلام أشياء وأشياء كثيرة، فمن جلة ما ينقمون عليه تحريمه للتماثيل. فأوحى من أوحى إلى هذا الكاتب بأن يتوصل بطريقة من هذه الطرق الحيل إلى اتباع التماثيل أيضا بأدنى الحيل. فقال بعد أن تطرق لموضوع أن تغيير الصورة وجعلها في صورة هدى لو كانت حية حقيقة لا تتمكن من أن تعيش، فإذا كانت الصورة كذلك ولو مجسمة فهي حلال. قال إذن نأخذ من هنا رخصة واسعة جدا، وهي ويعلم بقى علمناش حاجة سبقنا على الأبواب، يعلم الشياطين ما لم يخطر في باله من السباحة لما حرم الله. يقول النحاس المسان أو الحنان في تعبيرين، قال لا عليك أنت أصنع ما شئت من التماثيل وبعد ذلك تمثال جسم كامل، بعد ذلك تحفر حفيرة صغيرة من أم الرأس تصل إلى الدماغ، فهل يعيش هذا الجسم لو كان حيا؟ طبعا الجواب لا يعيشه، لكن هذا عيب من الناحية الفنية. ما عليك أن تضع شعر مستعار على الرأس المحفور وإذا به يظهر في أكمل صور. هذا مسلم معالم علماء الأزهر هكذا يستبيح ما حرم الله بأن الحيل مصداقا لحديث جميل بن بطة: لا تشرب بيدك اليسرى يا سيد، فإن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك. ابن بطة يروي حديثا يجود إسناده الإمام ابن كثير، وفيه عندي نظر: لا تستحل المحرمات بأدنى الحيل كما فعلت اليهود، لكن الحقيقة أن المسلمين يفعلون شيئا كثيرا مما فعله اليهود من ذلك استحلال الصور بصور شكلية خط أو حطب من فوق ثم ستره بالشعر. هذا في الواقع مما يمكن يقال اننا سبقنا اليهود في الاحتيال على استحلال ما حرم الله عز وجل. اذن الحق كما قال المصنف التغيير الذي به يزول التحريم من السورة انما هو تغيير جذري حتى تصير كهيئة السورة. يعني اليدين يلحق بها بعض الخطوط تصير ايش كانها اصفار كانها اوراق وهكذا تصبح حقيقة اخرى. وهذا اصل من اصول الشريعة انه اذا كان هناك شيء محرم فتطور هذا المحرم الى ان صار شيئا اخر تماما بحيث انك لا تحس بانه هو لك لا من حيث المنظر ولا من حيث المخبر. فبلا شك ان الحكم حينئذ يتغير يكون في الاصل حراما فيصبح بهذا التغيير حلالا. واكبر مثال على ذلك الخمر التي تتخلل بنفسها فهل تظل محرمه؟ لا، لان حقيقتها اصبحت حقيقه اخرى. الصيف مثلا المحرمة الميتة المحرمة بسبب التكاعل الطبيعي التي يحصل فيها سبب الرياح والأمطار والحرارة والشمس يصبح مع الزمن ملحا مثلا، فهل هذا الملح يقال حرام لأنه أصل الصيف؟ لا، تغيرت حقيقة تماما. وهكذا أمثلة كثيرة جدا. فالصورة إذا وضعت عليها خط أو حفرت من مكان وصل إلى مكان لو كان حقيقة لا يموت، لكن الصورة لا تزال هي صورة فهي صورة محرمة. لا يجوز الاستغار بمثل هذه التغييرات الشكلية. وصلنا الآن بعد هذه الفوائد إلى أصل الموضوع حيث يقول صور اللوحات والنقوش أي الصور غير مجسمة. ذلك هو موقف الإسلام من الصور المجسمة التي نطلق عليها عرفا التماثيل. وأحسن في قوله عرفا المؤلف لا شك كاتب يعني ما هو رسال قال عرفا يطلق عليه عرفا التماثيل لأن لغة كما شرحت لكم التماثيل صور مطلقة مجسمة أو غير مجسمة، لكن قال عرفا يطلق عليه التماثيل. ولكن ما الحكم في الصور واللوحات الفنية التي ترسم على المصطفحات كالورق والثياب والسطور والجبال والبشر والنقود ونحوها؟ والجواب أن حكمها لا يتبين إلا إذا نظرنا في الصورة نفسها لأي شيء هي. انظروا هذه الأسئلة وطابقوا بينها وبين ما سبق تجدون كونا شاسعا. قال والجواب أن حكمها لا يتبين إلا إذا نظرنا في الصورة نفسها لأي شيء هي وفي وضعها أين توضع وكيف تستعمل وفي قصد مصورها ماذا قصد من تصويرها. فإن كانت الصورة فنية لما يعبد من دون الله كالمسيح عند النصارى والبقرة عند الهندوس وما شابه ذلك فإن من صورها لهذا الغرض وبهذا القصد لا يكون إلا كافرا ناشرا الكفر والضلال. وفي مثله جاء الوعيد الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قالوا وفي مثله جاء الوعيد عرفتم خطأه لأن الوعيد جاء في الصورة ذات الأجنحة فرس وفيل ذات الأجنحة وهي ليست مما تعبد من دون الله عز وجل. ينقل فيقول قال الطبري إن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصد له فإنه يذكر بذلك، وأما من لا يقصد بذلك فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط. ومثل ذلك من علق هذه الصور تقديسا لها فهذا عمل لا يظهر لمسلم إلا إذا طرح الإسلام وراء ظهره. وقريب من ذلك من صور ما لا يعبد قاصدا بتصويره مضاهاة خلق الله أي مدعيا أنه يخلق ويبدع كما يخلق الله جل وعلا. هل وجد هذا المثال حتى في الكفار؟ هل يوجد من يقول يخلق ويبدع كما يخلق الله عز وجل؟ الحقيقة أن الحديث لا يعني القصد حينما يقول في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق شعيرة فليخلق ذرة، لا يعني أنه يقصد أن يضاهي خلق الله ولكنه يعني أنه في عمله هذا ضعيف خلق الله عز وجل. هناك فرق بين أن يقصد الإنسان بقلبه أمرا محظورا وبين أن لا يقصد بقلبه ولكن عمله يدل على ذلك. مثاله رجل يلبس لباس الكفار، هذا يقال تشبه بالكفار سواء قصد في قلبه أو لم يقصد، ولكن لا شك أن الإثم يختلف عن إنسان يلبس لباس الكفار ولا يقصد التشبه فهو آثم، وبين آخر يقصد ويفعل فعليه إثمان. فهنا المؤلف يحمل الحديث على من يقصد بقلبه. نحن ما علمنا أعرف الناس بالضلال حتى هذا الذي وقف أمام ثمنه الذي قضى عليه ليالي وأيامه وقال له تكلم، ما هو خطر في باله أنه هو يداعي خلق الله بمثل ما يصنع، حتى ولو أنه وصل إلى هذه الحماقة حيث قال له تكلم. لكن لما يفعل هذا الإنسان يقعد ويصور فيداعي خلق الله هو مضاهاة فعلية، فليس ننجو من المضاهاة لمجرد ملاحظة أن القصد ليس قصد المضاهاة، الفعل نفسه هو مضاهاة. قال وقريب من ذلك من صور ما لا يعبد قاصدا بتصوير مضاهاة خلق الله أي مدعيا أنه يخلق ويبدع كما يخلق الله جل وعلا فهو بهذا القصد يخرج من دين التوحيد. وفي مثل هذا جاء الحديث إن أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله. ويحضرني مما يدل على ما نقول لا على ما يقول المصنف أن الحديث الذي ثبت أن ذكره حديث قدسي ومن أظلم ممن خلق ممن ذهب يخلق كخلقي، هذا الحديث رواه أبو هريرة حينما مر بقصر لأحد أمراء بني أمية وعليه بناء يصور صورا على الجدار. فهل يتصور أولا وجود مسلم في ذلك العهد يقصد مضاهاة خلق الله بقلبه؟ هذا مما نكاد نقطع باستحالته. اليوم قديش بعدنا عن التوحيد، وحينما نرى الناس الجاهلين بالإسلام وبالتوحيد حينما يأتي أحدهم يقول يا باز أغثني يا عبد القادر جيلاني يا أبا حنيفة يا فلان فلان، حينما يأتون ويستغيثون من دون الله فيفعلون الكفر. ننكر هذا، فماذا يقول المشايخ؟ اسألوا هذا المستغيث الميت، اسألوا هل يعتقد أن هذا الميت يضر وينفع؟ نحن نقول لا يعتقد يضر وينفع، لأنه أهل الجاهلية الأولى ما كانوا يعتقدون هذا ولكن كانوا يتخذونه مصائب. فإذا أعرف الناس في الضلال من حيث الاعتقاد بأن نافع والضار هو الله فقط فهو معنى في هذا، ولكنهم يشركون من جوانب أخرى. ففي الإسلام الأول حينما روى أبو هريرة هذا الحديث وقد رأى هناك البناء يبني أو ينحت صورا على الجدار، فخوفه من هذا العمل بحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي ترى هذا البناء. علم أبو هريرة أنه يقصد مضاهاة خلق الله عز وجل، من أين أبو هريرة يعرف هذا؟ إذن أبو هريرة ما فائدة إيراده لهذا الحديث على ذات المقام إذا كان الحديث إنما يعنى به كما يقول المصنف فقط الذي يقصد مضاهاة خلق الله عز وجل؟ لابد هنا أن نقول أن أبا هريرة بالغ كما نبالغ نحن في رأي من يتبنى هذا الرأي، أنه حمل الحديث على غير محمله. لا، إذا وصل الأمر أن نقول بالغ أبو هريرة أو قصر المؤلفون في الزمن الأخير فسنقول هؤلاء أولى بأن ينسبوا إلى النقل من أن ينسب صحابي الرسول عليه السلام إليه، وهو قد سمع الرسول عليه السلام يتكلم بهذا الحديث مباشرة أو بواسطة صحابي آخر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا من جهة. من جهة أخرى هذا الصحابي عاش في جو يعلم منزلة التصوير في التحريم في شريعة الإسلام. وينبغي أن تقطع عليكم تأثير البيئات صلاحا وصلاحا في أهلها. فأنتم باستطاعتكم أن تتصوروا مسلما هاجر من هذه البلاد وعاش في بلاد الغرب فهو بعد 20 سنة لا يمكن أن يأتي إلى بلاد الشر ويحمل في فكره وفي عقيدته أن الصور محرمة في الإسلام. كيف ذلك وهو عاش في جو يستبيح الصور كلها؟ والعكس من ذلك، مسلم يعيش في جو سلفي كما نقول نحن، عرف أن الإسلام حرم الصور كلها إلا ما لابد منه كما ذكرنا ذلك في درس مضى. هذا إذا وجد في مجتمع أوروبي سيضيق ذرعا، وربما لا يستطيع أن يعيش في ذلك الجو لشيوع الأصنام والتماثيل. فأبو هريرة في أي جو كان يعيش؟ هو في هذا الجو الذي يشبه جو السلفي العهد قريب الرسول عليه السلام وقريب المفاهيم الصحيحة التي لم يتسرب إليها شيء من انحراف إلى آخره. فإذا أبو هريرة أقرب إلى الصواب حينما حمل هذا الحديث حتى على هذا المسلم الذي يصور على الجدار وفي بيت مسلم، من أن يحمل هذا الحديث على الذي يقصد بقلبه أنه يخدع مثل رب العالمين تبارك وتعالى. قال: وقريب من ذلك من صور ما لا يعبد قاصدا لتصوير مضاهاة خلق الله، أي مدعيا أنه يخلق ويبدع كما يخلق الله جل وعلا، فهو بهذا القصد يخرج من دين التوحيد. وفي مثل هذا جاء الحديث ليس كذلك، إن أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله، وهذا أمر يتعلق بنية المصور وحده، هكذا أراد الرسول عليه السلام. يقول: ولعل ممن يؤيد هذا الحديث عن الله تعالى ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة أو ذرة، فالتعبير بقوله ذهب يخلق كخلقي يدل على القصد إلى المضاهاة. القصد هنا كما قلنا فعل لا نية، يدل على القصد إلى المضاهاة ومنازعة الألوهية خصائصها من الخلق من الخلق والإبداع، هذه مبالغة. وتحدي الله تعالى لهم أن يخلق، وتحدى الله تعالى لهم أن يخلقوا حبة أو ذرة، يشير إلى أنهم في فعلهم قصدوا هذا المعنى، ولهذا يجزيهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حين يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وتعلمتم أن الرسول قال لهم أحيوا ما خلقتم، بمناسبة السورة أبعد بكثير كثير جدا عن هذا المعنى الذي يفسر الحديث به.